الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. المسألة 17. قال السيد الماتين: صوم يوم الشك يتصور على وجوه. يوم الشك أنه من شعبان أو من رمضان، صومه يتصور على وجوه. الأول أن يصوم على أنه من شعبان، أي بقصد الشعبانية عينا، وهذا لا إشكال فيه، سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النادر أو نحو ذلك، وقد تقدم البحث عنه في المسألة السابقة. ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه، تقدمت الروايات الدالة عليه، وقلنا أن مقتضى القاعدة أيضا ذلك وحسب كذلك. الثاني أن يصوم بالعكس تماما، أن يصومه بنية أنه من رمضان تعيينان تفصيلان، إذ قلنا أنه فيه تشريع أيضا، لأنه مع الشك مقتضى الأصل عدم دخول رمضان. والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع، تقدم أيضا البحث عن في الجهة في المسألة السابقة والدليل عليه. انتهينا إلى الوجهين الثالث والرابع. الثالث أن يصومه أي يوم الشك على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا، وإن كان من رمضان كان واجبا. والأقوى بطلانه أيضا. الرابع أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة، وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره. قلنا أن مقصوده ما في الذمة يعني الأمر الواقع، لا اشتغال الذمة حتى يقال مستحب لا تشتغل الذمة به، يقصد القربة المطلقة، يقصد امتثال الأمر الموجود الذي يعلم أنه في هذا اليوم يوجد أمر قطعا بالصوم، إما من رمضان فيوجد أمر وجوبي واقعا، أو من شعبان فيوجد أمر استحبابي بصوم أي يوم من أي حتى شعبان، فيقصد امتثال الأمر الموجود على إجماله. هذا يسمي أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة، وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته، فالأقوى صحته وإن كان الأحوط خلافه. قلنا أنه هنا بحثان، بحث حول التفكيك بين الصورتين الثالثة والرابعة، بحث موضوعي أنه أي فرق بينهما، وأنه هل يبقى فرق بين الصورتين، وهذا الذي ذكره كيف نفسره، أنه في الرابع يكون الترديد في المنوي، بينما في الثالث يكون الترديد في النية. هذا بيناه وقلنا أنه الظاهر أن مقصوده قدس سره الشريف أنه في الصورة الثالثة يكون داعيه على العمل احتمال الرمضانية، فداعيه على أن يعمل إنما هو بلوغ صوم رمضان، وحينئذ إما ليس له داع آخر أصلا، أو لو كان له داع آخر فهو طولي لا في عرض ذاك الداعي، فله محركه الأصلي إنما هو احتمال ورجاء أن يكون من رمضان، فيصوم بداع الرجاء، رجاء كونه من رمضان. بينما في الرابع ليس هناك له داع رجائي، بل له داع جزمي، وهو الأمر الموجود أيا كان هذا الأمر، سواء كان رمضانا وجوبيا أو كان أمرا شعبانيا ندبيا، فهو داعيه أصل الأمر الموجود على كل حال، ورمضانيته أي وجوبية هذا الأمر واستحبابيته ليست دخيلة، الخصوصيتان ليست دخيلة حتى في الدعوية، لا دخل لهما في الدعوية. هذا هو مقصوده من الترديد في المنوي لا في النية، فالنية هنا جزمية أي الداعي جزمي، وهو الأمر الفعلي الموجود أيا كان واقعه، أصل الأمر، جامع الأمر داعيه، بخلافه هناك رجاء بلوغ رمضان داعيه على العمل. وحينئذ هذه التفرقة الموضوعية بينهما وهي تفرقة واضحة. بعد ذلك دخلنا في حكم الصورتين. السيد المهتن فصل، ففي الصورة الثالثة التي يكون فيها الرمضانية احتمال بلوغ رمضان داعيا وداعي الرجاء، حكم بالبطلان. قال والأقوى بطلانه أيضا. وفي الصورة الرابعة حكم بالصحة أن يصومه بنية القربة المطلقة وبالداعي الجزمي لامتثال الأمر الفعلي أيا كان هذا الأمر، والترديد في المنوي حكم بالصحة هنا. هذا وإن كان احتياطا استحبابيا، وإن كان الأحوط خلافه أيضا، وهذا احتياط استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى. في قبال هذا قلنا توجد أقوال، يوجد قول بالبطلان في الصورتين وقول بالصحة في الصورتين. وقلنا أنه هنا لابد من أولا تنقيح ما هو مقتضى القاعدة، ثانيا ما يستفاد من الروايات. مقتضى القاعدة من الواضح الصحة في الصورتين، لولا الروايات الخاصة مقتضى القاعدة الصحة في الصورتين. أما الصورة الرابعة فواضح كما حكم السيد الماتن، لأنه ينوي امتثال الأمر الموجود، وامتثال الأمر الموجود كاف في قصد القربة في باب العبادات، وأيضا في قصد العنوان أيضا يكفي هذا المقدار، لا يشترط النية قصد العناوين حتى لو كانت قصدية أيضا، معنا ليست قصدية هنا، مع ذلك هذا القصد الإجبالي كاف في تحققه، تحقق العناوين القصدية والعنوان القصدي. إذن فالصورة الرابعة الصحة فيها على القاعدة. في الصورة الثالثة أيضا الصحة على القاعدة، لأن الداعي الرجائي من أوضح أنحاء الدواعي القربية والنية القربية، داعي الرجاء أيضا داع قربي وتتحقق به قصد القربة المعتبر في باب العبادات، ولا يشترط في العبادات الجزم بالنية والنية معلومة تفصيلا. وخصوصا على ضوء ما تقدم في صوم شهر رمضان أنه لا يشترط فيه حتى قصد عنوان الرمضانية، ليس من العناوين القصد من صيام صوم القصدي صوم شهر رمضان. إذن فيكون ولو كان أيضا هذا قاصد له رجاء يكفي القصد الرجائي في تحققه لو صادف رمضان. فمقتضى القاعدة الصحة، وحيث أنه يقصد الرجاء لم يشرع لكي يكون هناك حرمة من ناحية التشريع فتبطل مثلا العبادة من باب الحرمة، حرمة العمل التشريعي، أو من باب منافاة التشريع مع قصد القربة ونحو ذلك، كل هذا لا موضوع له مع القصد الرجائي. فمقتضى القاعدة الصحة في الصورتين، ومن هنا القول بالبطلان في الصورة الأولى فضلا عن الصورة في الصورة الثالثة، أي فضلا عن الرابعة الذي نسب أيضا القول بالبطلان فيه إلى بعضين يحتاج إلى دليل، فلا بد أن يكون هذا الدليل الروايات الواردة في المسألة، فلا بد من ملاحظة الروايات. الروايات نحن فيما سبق بينا أن الروايات على طوائف ثلاث، طائفة كانت تدل على الصحة مطلقة، وطائفة صحة يوم الشك، وطائفة كانت تدل على البطلان مطلقة بلا قيدين كالصحيحة زرارة، أو محمد بن مسلم صحيحة محمد بن مسلم. طائفة ثالثة كانت تفصل وبها جمعنا بين الطائفتين الأولى والثانية، تفصل بينما إذا صام بنية رمضان فيكون باطلا وإذا صام بنية شعبان فيكون صحيحا. وهذه الطائفة هي التي كانت توجب الجامع بين الطائفتين المتعارضتين. هذا السابع. الطائفة المفصلة من قبيل رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله رواية سماعة الأولى في الباب الخامس رواية الرابعة رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى يعتد به فقلت إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليل أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله بما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس فصل. وهكذا رواية الزهري وبعض الروايات الأخرى التي فصلت في قبال الروايات التي بها قيدنا إطلاق مثل صحيح محمد بن مسلم في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من أو يشك فيه من رمضان فقال عليه قضاؤه وإن كان كذلك هذا مطلق يصومه بعنوان رمضان أو يصومه بعنوان مثلا شعبان أو يصومه بالرجاء رمضان فيقيد بما أنه إذا صامه بعنوان رمضان أو لا بعنوان شعبان يكون حينئذ فيه البطلان. حينئذ لابد أن يرى أنه ما هو مقتضى صناعة التقييد هنا وبأي مقدار نقيد ذاك المطلق صحيح مثل صحيح محمد بن مسلم بهذا المقيد الذي هو مثل رواية سماعة. بأي مقدار يكون حينئذ؟ التقييد حينئذ قد يقال أن مقتضى الصناعة إنما هو أن نلاحظ المقيد في الواقع أن المقيد بأي مقدار يجوز لكي نقيد به إطلاق ذاك المطلق. المقيد هنا هكذا يقول إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليل أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه. هذه الرواية فيها التفصيل لكن شقي التفصيل ليس حاصرين حصرا عقليا. التفصيل بهذا العنوان ورد تارة يقول لو كان هكذا إنما يصام يوم الشك من شهر رمضان فإذا من شعبان فإذا صامه من شعبان فيكون مجزيا وإلا فلا كانت المسألة واضحة. ها أنه يشترط في الصحة حينئذ أن يصام بعنوان شعبان بالخصوص. فلو لم يصمه بعنوان شعبان، سواء صامه بعنوان رمضان جزما أو صامه برجاء رمضان، كان باطلا. أو لو كان بالعكس، حينئذ كنا نحكم في السورة الثالثة على الأقل بالمطلق كما أفتى الماتي. لو كان بالعكس أيضا كذلك، لو كان هكذا، إنما لو كانت الفقرة الثانية وحدها، لا يصام من يوم الشك من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، لو كان بهذا المقدار. وأما لو لم ينوي من رمضان فصحيح. أيضا لو كان بهذا النحو كان يمكن أن يقال أنه النتيجة هو الحكم بالصحة في الصورتين، لأن هذا يدل على أن الذي يكون باطلا إنما هو صومه بعنوان رمضان جزما. أما لو لم يصومه بعنوان رمضان جزما بل صامه برجاء أن يكون رمضان، لم ينفرد بالصيام في يوم الشك، وإنما صامه بعنوان أنه إن كان رمضان فرمضان وإلا فلا، حينئذ هنا لا يقال أنه انفرد بالصيام بعنوان رمضان، لأنه لم ينفرد، لم يجزم بالنية، لم يجعله من رمضان على كل حال. فكان حينئذ مفاد الرواية التفصيل، والتفصيل بين إدخال ما ليس في رمضان في رمضان، والانفراد بشهر رمضان باليوم الشك بعنوان رمضان، والانفراد لا يكون إلا مع قصد العنوان تفصيلان وجزمان وبتان، حتى يكون قد أدخل، وإلا إن كان رمضان فأصوم هذا ليس إدخالا لشيء مشكوك في رمضان، وإنما هذا هو نفس الشك وإبراز الشك بحسب الحقيقة. فإن قصد الرجاء لا يكون فيه إدخال لما ليس في رمضان في رمضان، ومن هنا لا يكون تشريعا ولا يكون انفرادا. فحينئذ كان تنعكس النتيجة أنه في الصورة الثالثة أيضا يحكم بالصحة، كما هو فتوى بعض المعلقين على الماتين كالسيد الإمام، هنا يحكم بالصحة حتى في الصورة الثالثة. وكانت النتيجة حينئذ هذا، أنه لا يجوز أن يصام يوم الشك بعنوان رمضان. لو صامه بعنوان رمضان تفصيلا حينئذ يكون باطلا، أما لو لم يصومه بهذا العنوان، سواء صامه بعنوان شعبان تفصيلا أو صامه برجاء أن يكون رمضان أو صامه بنية القربة المطلقة كما في الصورة الرابعة، كل ذلك يحكم فيه بالصحة. إلا أن الوارد في الرواية هكذا التفصيل، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في شهر رمضان، وإنما يكرر أيضا وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان. فأي مقدار، أي شكل سوف نفهم هذه الرواية في مقام فهم التفصيل؟ يعني الرواية ذكرت شقين غير حاصرين، إذ يوجد شق ثالث. الشقان المذكوران في الرواية أن ينويه من شعبان بعنوان شعبان، ولو بعنوان من باب الاستصحاب بعنوان بقاء شعبان ولو ظاهرا، الذي يجوز له أن ينوي شعبان حتى تفصيلا بحكم الاستصحاب، هذا حكم فيه بالصحة. إنما يصام يوم الشك من شعبان، إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزاء. والشق الثاني الذي حكم فيه بالنهي، لا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك. فالشق الثاني هذا أن ينويه بعنوان رمضان وينفرد به، الذي يشمل الصورة الثانية من الصور الأربع في المسألة السابعة عشرة التي حكمنا فيها في المسألة السابقة بالبطلة. بقي صوم يوم رمضان يوم الشك برجاء أن يكون رمضان، هذا بقي خارجا عن الصورتين. صومه برجاء أن يكون رمضان وباحتمال أن يكون رمضان بلا جزم بالنية، هذا بقي خارجا عن الشقين. فنلحقه بماذا؟ هل هذا داخل في الشق الأول، ملحق بالشق الأول، أو ملحق بالشق الثاني؟ يعني هل إنما يصام يوم الشك من شعبان يكون قرينة على أن ما عداه داخل فيما لا يصام، أو بالعكس نأخذ الثاني قرينة على أنه هذه الصورة الثالثة ملحقة بالشق، هذا الشق الثالث الذي هو الصورة الثالثة في المات ملحق بالشق الأول، وهو أنه يصام يوم الشك من شعبان لأنه لم يصمه بعين، لم يدخله ولم ينفرد، لم يدخله في شهر رمضان ولم ينفرد به، لماذا نلحقه؟ أو نقول أن هذا الشق أصلا غير مشمول لهذه الرواية، الرواية لا تشمل هذا الشق. إذا أدخلناه في الشق الأول وجعلنا المقصود من الحصر هنا حصرا إضافيا لا حقيقيا، إنما يصام يوم الشك من شعبان، أي إنما لا يصام ما سوف يذكر، وإنما يصام مقابله، ومقابله يشمل هذا المورد، إذن فيكون حينئذ هذا الشق الثالث يحكم فيه، الصورة الثالثة يحكم فيها بالصحة لا محالة، لأنه ليس داخلا في لا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام. وإذا لا قلنا هذا لا كيف نلحقه، إنما يصام يوم الشك من شعبان صريح واضح في أنه يشترط أن يكون من شعبان، أن يكون الصيام بعنوان شعبان، خصوصا مع ما يذكر بعد ذلك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، وهذا لم ينوي أنه يصوم من شعبان، وإنما ينوي أن يصوم من رمضان لكن رجاء لا جزما، فهذا لا يكون داخل في هذا القسم الشق الأول. فإن ألحقناه بالشق الثاني حينئذ أيضا سوف تكون النتيجة الحكم بالبطلان في هذا الشق في الصورة الثالثة، بل هذا يقتضي إن أخذنا الحاصر حصرا حقيقيا إنما يصام يوم الشك، يقتضي الحكم بالبطلان في الصورة الرابعة أيضا، لأنه إذا جعلنا الحصر حصرا تاما حينئذ يكون إنما يصام يوم الشك من شعبان، فقط هذه الصورة، صورة الصوم بعنوان شعبان يكون جائزا، وما عداه داخل في الشق الثاني فيكون باطلا. الصورة الثانية أي الرابعة أيضا سوف تدخل لأنها خارجة عن صيام يوم الشك بعنوان شعبان، وإنما صيام يوم الشك بعنوان الأمر الفعلي سواء كان شعبان أو رمضان، هذا أيضا لا يشمله صيام يوم الشك بعنوان شعبان بالخصوص. فالصورتان يحكم فيهما بالبطلان على هذا التقدير. وكذلك على إذا قلنا أن هذه الشقة أن الشق الثالث خارج عن كلا الشقين، والرواية لا تدل، لو كنا نحن وهذه الرواية المفصلة لا تدل إلا على بيان حكم هذين الشقين، أما الشق الثالث ساكتة الرواية عنه، لا يمكن إلحاقها لا بيصام يوم الشك من شعبان ولا بيصومه من شهر رمضان، لا يلحق بإنما يصام يوم الشك من شعبان، واضح لا يلحق به لأن هذا ليس من صوم يوم الشك بعنوان شعبان، وهذا تحميل على العبارة إدخال فرض الصوم برجاء بأن يكون مقصودا من صوم يوم الشك من شعبان عدم صومه بعنوان رمضان جزما، هذا تأويل خصوصا مع وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، هذا كيف يمكن حمله على أنه لا يصوم من رمضان، تأويل واضح. فإدخال هذا الشق في الصورة الأولى في الشق الأول غير صحيح، وكذلك حمل إنما على الحصر الإضافي سواء بلحاظ الصورة الثالثة أو حتى الرابعة هم خلاف الظاهر، إنما يصام يوم الشك من شعبان ظاهره أن هذا حصر حقيقي، إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، إذن فغيره لا يكون مشمولا على الأقل لهذا. وحينئذ يبقى ولا يصومه من شهر رمضان، هذا هم لا يشمله لأن معلل، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وهذا معناه أنه ينفرد بأن يكون بنية شعب رمضان، وهذا لم ينوي ولم يكن أدخل أو انفرد. إذن فلا يشمله كلا الشقين حينئذ. لو لم يكن لدينا المطلقات الدالة على البطلان كان حينئذ حكم الصورتين أيضا الصحة. لكن حيث يوجد مطلق يدل على أن الصوم في يوم الشك مطلقة باطلة صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها، وحينئذ هذه الصحيحة أي مقدار منها لا يكون مشمولا لدليل للشق الأول في هذه الرواية المفصلة الدالة على الصحة يبقى ذاك المقدار تحت إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المثبت للبطلان، فيكون أيضا الصورتان الثالثة والرابعة على هذا التقدير يبقيان تحت إطلاق يقال أنه يبقيان تحت إطلاق مثل صحيح محمد بن مسلم في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان وقال عليه قضاؤه. فينبغي حينئذ الحكم بالبطلان أيضا في الصورتين، في كلتا الصورتين لابد أن يحكم بالبطلان. والحاصل حيث أن العام الفوقاني الذي يوجد بأيدينا بحسب الحقيقة إنما هو يقتضي البطلان وهو صحيحة محمد بن مسلم الذي يقول في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه قضاؤه وإن كان كذلك، وهذا دل على البطلان مطلقا. فأي مقدار لم يشمله المخصص المفصل وهو موثقة سماعة، أي مقدار أي صورة لم تشملها هذه الموثقة في جنبتها وشقها الدال فيها على الصحة يبقى تحت ذاك الإطلاق، لأنه بهذا المخصص نحن قيدنا ذاك الإطلاق ورفعنا اليد عنه. فكل مقدار لا يشمله المخصص يبقى تحت ذاك الإطلاق، فيكون حينئذ ذاك الإطلاق محكما فيه. هذا بيان لإثبات البطلان في الصورتين، فيقال حينئذ مقتضى الصناعة قد يكون هذه النتيجة أن يحكم في كلتا الصورتين بالبطلان، خلافا لسيد الماتين الذي حكم في الثالثة بالبطلان وفي الرابعة بالصحة، إلا أن هذا الكلام غير تامين، وذلك لبيان سوف يأتي إن شاء الله في الليلة القادمة.